الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 87 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 45 من كتاب البيوع. قال: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، مثل العطايا جمع عطية. والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما السنة فأشهر ذلك ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا. قلت فالثلث؟ قال: الثلث. الثلث كثير، وما يأتي في الباب من الأحاديث. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية. وقد تجب الوصية في حق من عليه حقوق لا تؤدى إلا بها. قال في المغني: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصى بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه. فأما الوصية بجزء من مال فليست واجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها. واستدل من يوجب الوصية بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وذهب بعض أهل العلم إلى نسخ هذه الآية بآيات المواريث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم النسخ، وأن من كان من أصحاب الأموال الكثيرة تعين عليه أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه غير الوارثين. قال في المغني: وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث. وقد روي عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك. وينبغي في الوصية ألا تزيد على الثلث، فإن كانت أدنى من الثلث فهو أفضل، لقول ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس قضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. متفق عليه. وروي أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستدلوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه، فإن أوصى لغير الأقارب جاز. وأما الوارث فلا وصية له. قال في المغني: وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده وتفضيل بعضهم على بعض في حالة الصحة وقوة الملك وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك لما فيه من إقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه وضعف ملكه وتعلق الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم أولى وأحرى. وإن أجازها جازت في قول الجمهور من العلماء، وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة، والصحيح أنهم إذا أجازوها جازت في قول جماهير العلماء، إلا أنه لا يتعلق العمل بالوصية إلا بعد موت الموصي، فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية. وأركانها عندهم أربعة: الموصي والموصى له والموصى به وتصح من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتاب المعروف بخط الموصي، ويجوز له أن يرجع في حياته بخلاف الهبة. وإذا قصد المضار بالورثة بطلت لقول الله عز وجل: غير مضار، أن يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرر، كأن يقر بشيء ليس عليه ويوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرر بالورثة. أفاده الشوكاني. وإذا لم يكن له ورثة اختلفوا هل يجوز له أن يوصي بجميع ماله، فمن قال بأن المنع من الوصية التعبد قال لا يجوز أن يوصي بجميع ماله، ومن ذهب بأن المنع من الوصية حتى لا يذر ورثته فقراء عالة يتكففون الناس فأجازها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. وإن أوصى لمجموعة بما فوق الثلث فإنهم يترادون إلى الثلث بقدر ما أوصى لهم، فلو أوصى لبعضهم بالربع ولبعضهم بالخمس فيجمعون في الثلث، ويكون لصاحب الربع أكثر حظا من صاحب الخمس، ولا تنفذ الوصية إلا بعد الموت. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء كالمساكين أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد لم تفتقر إلى قبول. ولا يجوز للورثة أن يغيروا وصية مورثهم إلا إذا جار فيها، كان أوصى لقبر أو أوصى على غير شرع فيجوز أن تغير. وأما إذا كانت على الطريقة المشروعة فقد قال الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: والتبديل التغيير، وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة، وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية انتهى. وتصح لكل شخص يصح تملكه، فتصح من المسلم للكافر، ومن الكافر للمسلم، وللكبير والصغير، إلا أنهم ذهبوا إلى عدم صحتها للمجنون ممن لا وللعبد، لأنه لا ملك لهم ولا يحسنون التصرف. واختلفوا فيما إذا قال: أوصيت بسهم من مالي، فقال بعضهم: يخرج الثلث، أقصد السدس، لأن السهم عند العرب يطلق على السدس. وقال بعضهم: ينظر إلى أحد الأسهم التي فيها الفرض فيخرج من ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان حكم الوصية وأنها مستحبة في قول جماهير العلماء، إلا لمن كانت عنده حقوق ربما تضيع بعدم الوصية فيها. ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم: له شيء يريد أن يوصي فيه، أي عنده ديون أو أمانات يبيت ليلتين، وفي رواية ثلاث، وفيه أن الإنسان ليس بينه وبين الموت إلا أن يشاء الله، لأن الإنسان لا يدري متى يختم له، وفيه الاستعداد للموت والتخلص من الحقوق ونحوها، إلا ووصيته مكتوبة عنده، أي قد أعدها، سواء كتبت في بيته أو كتبت عند شخص أمين أو سجلها بصوته في هذه الأيام أو نحو ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنه يطبق هذا الحديث، ولا سيما إذا كان الإنسان قد عزم على سفر أو دخل في مرض مخيف أو نحو ذلك، فيتعين عليه أن يبادر بالوصية. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك أحد العشر المبشرين بالجنة. قوله: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال، أي أن الله أعطاه مالا وليس له في ذلك الوقت ورثه إلا ابنه، لها النصف إن مات عنها، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي ماله لورثته. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، أي في أوجه الخير؟ قال: لا. فيه الدلالة على الخير والإرشاد إلى أحسن السبل في ذلك، وفيه العودة إلى أهل العلم واستشارتهم فيما يقدم عليه الإنسان، لأنهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. الشطر النصف، أخذ بالقرينة، وإلا فقد يطلق الشطر على جزء من المال، لكن هنا قد ذكر الثلثين ثم ذكر الشطر، فدل على أنه يريد النصف. قال: لا. قال: قلت: أفتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، يعني تصدق، والثلث كثير، ومع ذلك كثير، ولذلك رغب ابن عباس وغيره من أهل العلم إلى أن تكون الوصية بأقل من الثلث. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأن الورث لهم حق في مال مورثهم، فلا يجوز له أن يفسده بالوصايا الباطلة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسكوا عليكم أموالكم، فلا تفسدوها، أي بالعمرة ونحو ذلك، لأن المال يدخل فيه المواريث. وإذا كان الإنسان في حال موته إن ترك ورثته أغنياء خير، فكذلك في حال حياته ينبغي أن يوسع على أبنائه بما وسع الله سبحانه وتعالى عليه، وفيه حسن الرعاية. ومن ذلك أن الإنسان يقوم على أبنائه في حياته، وإن تيسر بعد موته. وإن كانوا عصاه يترك المال لهم وسيهديهم الله، ليس له إلا الثلث، سواء كانوا صالحين أو طالحين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من حرم الوصية لعدم تمكنه منها فيجوز لورثته أن يتصدقوا عليه وله أجر، ويجوز لهم أن يدعوا له، وكل ذلك حسن. قوله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مبهما ولا يضر، لأنه مستفتي، فقال: يا رسول الله، في رواية أظنه سعد بن عبادة: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، جاءها الموت قبل أن تتمكن من الوصية، وأظنها لو تكلمت تصدقت، ظن ذلك لعله لمحبتها للخير ورغبتها فيه وحرصها عليه. فإن كثير من الناس يرغبون في نفع أنفسهم. وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني أيصل أجر الصدقة إليها؟ قال: نعم. والصدقة ليس فيها خلاف كما في مقدمة صحيح مسلم، الصدقة تصل إلى الميت بغير خلاف، سواء كانت الصدقة بالعين أو كانت الصدقة بالنفع. وهنا مسألة نسيت أن أذكرها، وهي: هل تجوز الوصية بالمنافع كما تجوز الوصية بالعين؟ وبيانه أنك يجوز أن تقول: هذه الغرفة وصية للفقراء والمساكين، هذا بالعين، وبالمنفعة كأن تقول: إيجار هذه الغرفة للفقراء والمساكين، أو هذه الغرفة وهذه الشقة تعطى لفقير لمدة سنة أو سنتين، هذه صدقة بالمنفعة وهي وصية جائزة. قال: وعن أبي أمامة الباهلي وهو صدي بن عجلان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وهو حسن بشواهده، فله شواهد كثيرة، منها حديث ابن عباس وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. وبعض هذه الشواهد تصلح للتقوية كما هي مخرجة في الإرواء للعلامة الألباني رحمه الله. قوله يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي من الورثة أعطاهم فروضهم وأنصبتهم، ومنهم من يأخذ ميراثه بالعصبة كما تقدم، فلا وصية لوارث. فلو أوصى لولده بطلت الوصية، ولو أوصى لزوجته بطلت الوصية، إلا في حالة واحدة: إذا جوزها الورثة وأقروه عليها، فإنهم قد تنازلوا عن شيء هو لهم، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو قدر أنه أوصى لغير وارث ثم صار وارثا، كأن يكون لك ابن فأوصيت له مع وجود من يحجبه، ثم طالت الحياة فمات من يحجبه ولم يبق إلا هو الوارث، فالوصية تبطل، الوصية تبطل وليس له إلا الميراث. فهذا الحديث يحتج به أهل العلم على تخصيص تلك الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا من رحمة الله بعباده حتى لا يقع التلاعب بالوصايا والتلاعب بالأموال، لأن الإنسان قد يقدم بعض الأبناء على بعض وبعض الورثة على بعض، فكما منع الله عز وجل من ذلك في الحياة منع من ذلك بعد الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. زيادة ضعيفة، خرجها الدارقطني وأبو داود في المراسيل والبيهقي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس به، وقال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس ولم يره انتهى، ومع ذلك فقد رواه يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر الواسطة عكرمة، لكن قال الحافظ التلخيص والمعروف المرسل، ومع ذلك العمل عليها مع أن الألباني رحمه الله حكم عليها بالنكارة لأن الذي زادها ضعيف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وهو حديث ضعيف من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد البصري عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ به، وإسناده ضعيف لضعف عتبة بن حميد وإسماعيل بن عياش، وهكذا القاسم، الصحيح أنه ضعيف. قوله: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي أن الله أذن لكم أن تتصدقوا بثلث أموالكم، وساق المصنف الحديث لبيان أن الوصية تكون بثلث المال زيادة في حسناتكم ما لم يكن فيها حرمان للورثة، وهذا في حال أن يكون المال كثيرا بحيث لا تؤدي الوصية إلى حرمان الورثة، لكن لو قدر أن له بيت واحد فإذا أوصى بثلثه تضرر الورثة، هذا لا يجوز ولا يصلح. أو كان له سيارة واحدة إذا أوصى بثلثها تضرر الورثة، هذا لا يصلح، لابد أن تكون الوصية مما فضل وزاد ولا يؤثر على الورثة. قال: وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو في كشف الأستار من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمر بن حبيب عن أبي الدرداء، وأبو بكر بن أبي مريم إلى الضعف الشديد أقرب، وضمر بن حبيب لم يذكر له سماع من أبي الدرداء. وابن ماجه أي أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. حديث أبي هريرة في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك، وله شاهد آخر من حديث خالد بن عبيد السلمي، وإسناده ضعيف، فإن عقيلا مجهول الحال والحارث مجهول العين، ووالده مختلف في صحبته، وله شاهد من حديث أبي بكر، خرجه ابن عدي في الكامل، وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب فرخ، قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ، فالحديث لا يرتقي إلى الحجية بهذه الشواهد والله أعلم. ومن المسائل في الوصايا أيضا ما يتعلق بالوصية بالانتباه للذرية والقيام على المال ونحو ذلك، فينبغي أن يكون الموصى له أمينا وأن يقوم بما أوجب الله عليه على أحسن الأحوال، والله المستعان. قال: باب الوديعة، وهو الباب الأخير من كتاب البيوع. والوديعة هي مأخوذة من استودعته وديعة استحفظته إياها. وفي الاصطلاح العيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله صريحا، وحكمها جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث حسن كما في الصحيحة. وقد أجمع العلماء على جواز الإيداع والاستيداع، نقله ابن قدامة وغيره. والناس ثلاثة أضرب في الوديعة: الأول ضرب يعلم من نفسه القدرة على حفظها ويأمن من نفسه الخيانة فيها ولا يخاف التلف عليها، إن لم يقبلها فهذا يستحب له قبولها، قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني ضرب يجب عليه قبولها، وهو أن يأتي رجل بمال ليودعه عند رجل، وليس هناك من يصلح لحفظها إلا هو، وهو يعلم أنه إن لم يقبل ذلك المال هلك المال، فيجب عليه أن يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. الثالث ضرب يكره له قبول الوديعة، وهو يعلم من حال نفسه العجز عن حفظ الوديعة، أو لا يأمن من نفسه الخيانة فيها، لأنه يغرر بمال غيره ويعرض نفسه للضمان. والمسألة مذكورة في البيان والحاوي. وبالنسبة لضمان الوديعة، هل يضمن إذا أضاعها أو تفلتت عنه؟ فيها أقوال، والصحيح أنه إن كان متبرعا، بمعنى أنه أخذ المال يستودعه عنده بغير شيء، فلا يضمن، ما على المحسنين من سبيل. وأما إذا استودعه مقابل مال فعند ذلك يضمن، كرجل أيضا أرسل معك برسالة من هنا إلى صنعاء، إن كانت الرسالة مقابل مال وأجرة فإنك تضمن إذا ضعتها، وإذا كانت الرسالة إنما هي تطوع منك فليس عليك ضمان. قال في المغني: وجملة أن الوديعة أمانة، فإن تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال شريح والنخعي وأبو الزناد وغيره. وإذا مات المستودع وجب على ورثته رد الوديعة إلى صاحبها، وقد تقدم معنا أن من كانت عنده ودائع وجب عليه الوصية بها حتى لا تضيع. وإذا كان قد وجدت الوديعة والدين فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء فيما إذا كان على الميت دين ووديعة أيهما يقدم، فذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبه قال الشعبي والنخعي وداود ابن أبي هند وغيرهم، إلى أن الوديعة والدين سواء ويقتسمان محاصصة أي بالنسبة. القول الثاني وهو قول النخعي أن الوديعة قبل الدين. القول الثالث هو قول الحارث العكي وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الدين قبل الوديعة. والراجح والله أعلم القول الثاني، وهو أن الوديعة قبل الدين لأنها أمانة، والله قد أمر أن تؤدى الأمانات كما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات إلى أهلها. وهي أيضا دين فيجب أن تؤدى، لكن لا يجوز أن تكون بالمحاصصة لأنها أمانة محضة، فلا يجوز التصرف فيها ولا الاستفادة منها بخلاف الدين. وإذا اختلف المودع والمستودع فالقول قول من؟ جاء رجل وودع آخر مال، ثم بعد فترة اختلفوا، قال: أنا ودعتك 100,000، قال: ما ودعتني إلا 50,000. إذا اختلف المودع والمستودع فإن كان بينهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة فالقول قول المستودع مع يمينه لأنه أمين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبه قال الثوري وإسحاق وعموم أصحاب الرأي. وذهب مالك إلى أن القول قول المودع مع يمينه، والراجح والله أعلم القول الأول كما في المغني. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أنه يقبل قوله أن الوديعة تلفت. وللمستودع رد الوديعة إلى صاحبها متى شاء، لأن استدامة الوديعة غير لازم، وإذا أراد السفر لا تحبسه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر لم تمنعه الودائع، وقد وكل علي رضي الله عنه بدفعها إلى أصحابها. وللوديعة أحكام أخرى ذكرنا هذا من باب الفائدة ومن باب تتمة الكتاب. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع بعد 45 درسا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، والحمد لله رب العالمين، ونسأله المزيد من فضله. ونقول: ساق المصنف الحديث لبيان أن من أضاع الوديعة التي أودعت إليه ليس عليه ضمان، على التفصيل الذي تقدم بيانه. إن كان قد استودعها على إجارة فيجب عليه أن يؤديها لأنه ضامن، وإن كان قد استودعها على باب التبرع فما على المحسنين من سبيل، إلا إذا علم أنه فرط وأنه خان بقرائن يعني دلت على ذلك، فعند ذلك يلزم بإعادة الوديعة إلى أصحابها. ويجوز للمستودع أن ينتفع بالوديعة إذا أذن له صاحبها، كما هو الحال في قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه، أن الناس كانوا يأتونه بالودائع فكان يشترط عليهم الاستخدام، وتكون دينا عنده متى أرادوها قضاها لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان الانتهاء من هذا الدرس في يوم 20 ربيع الأول لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين.